أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحد أن الله سبحانه جعله ركنا من أركان الإسلام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا في كتابه: ولله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيلا. فأخذ العلماء من ذلك الشروط لوجوب الحج، حتى يجب الحج، ما الذي لا بد أن يكون متوفرا حتى يجب على الإنسان أن يحج. فقال العلماء: شروط وجوب الحج خمس شروط حتى يجب الحج على الإنسان، إذا اجتمعت هذه الخمسة وجب عليه أن يحج. قالوا: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة. هذه خمسة شروط. الإسلام، فلا يصح الحج من إنسان كافر. إنسان كافر يقول أحج، لا يصح منه حج، لابد أن يأتي بكلمة التوحيد، لأنه الكفر مانع من قبول العمل منه، فيأتي بالتوحيد يدخل في الإسلام ثم بعد ذلك يحج. الإنسان الذي ارتد عن الدين هذا كفر، في وقت ردته لا يصلح من يقول أحج، ولكن لابد أن يرجع إلى الدين ثم يحج. طيب، لو أن إنسانا حج وهو مسلم ثم بعد ذلك ارتد والعياذ بالله، هل هذا الحج الماضي باطل ولا حج صحيح؟ هنا ينظر لحال هذا الإنسان بعد ذلك، هل حيرجع لدين الله سبحانه تبارك وتعالى، يسلم مرة ثانية ويتوب؟ إذا كان، فبعض أهل العلم يقولون حده الماضي يكفي، لا يلزم حد آخر، والأكثر من أهل العلم يقولون حبط هذا الحد ويلزمه حد آخر، لأن الله عز وجل يقول: لئن أشركت لا يحبطن عملك. الفريق الأول الذين قالوا إنه إذا رجع للإسلام لا يلزم حد آخر، قالوا إن حبوط العمل مقيد بأن يتوفى الإنسان على ذلك، يعني يظل على ردته والعياذ بالله لغاية ما يموت. ولذلك ذكر ربنا سبحانه تبارك وتعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة. فقيد الحبوط أنه يظل على هذه الردة لغاية ما يموت، هذا خلاص ضاع العمل الماضي كله، من صلاة، من صيام، من زكاة، من حج، كل ما فعله الماضي أحبطه الله لأنه مات على الكفر والعياذ بالله. يبقى الإنسان الذي وقع في الردة والعياذ بالله بعد ما حج أو بعد ما صام أو بعد ما أدى عبادة ثم تاب ورجع إلى الدين، لا يلزمه إعادة هذه مرة ثانية. الإسلام والعقل. العقل هنا أم نقول الإسلام احتراز من الكافر، الكافر لا يصح منه الحج. العقل احتراز من المجنون، المجنون لا يصح منه الحج، ولكن يصح بنية وليه. هنا الكافر ما ينفعش منه حج، لا ولي ولا غير ولي، ولكن الإنسان المجنون إذا أخذه وليه وذهب به إلى الحج، كذلك الطفل الصغير اللي لسه مولود وأربون النية لهذا الولي، والعمل يساعد هذا الصبي أو يساعد هذا المجنون وليه على الأعمال والمناسك، الذي يقدر على عملها يلزمه بعملها، الذي لا يقدر على فعله من المناسك هو يفعله، والنية للصبي أو للمجنون تكون للولي. يبقى العقل هذا شرط ثاني، والعلماء الشرطين دول الإسلام والعقل، يقول هذه شرط وجوب وصحة، شرطين للوجوب وشرطان أيضا للصحة. المعنى أن الكافر لو حج لا يصح منه، يعني هنا لا يجب عليه أن يحج الآن، لا يكلف به حتى يدخل في الإسلام، ولو فعل لا يصح منه. كذلك المجنون لا يلزمه، هذا غير مكلف. طب لو فعل وذهب مع العقلاء ليحج، ليس معه ولي ولا أحد ينوي عنه، لا يصح منه ذلك. يبقى صحة حج هذا المجنون بوجود ولي معه، معه أبوه، معه أخوه، معه إنسان ينوي إن هذا الوقوف بعرفة، ينوي له ذلك، ينوي الإحرام في أول الإحرام، أن المجنون لن يتصح منه، إنما النية للولي. فإذا ذهب مجنون مع العقلاء للحج ليس معه ولي، وهنا لا يصح منه هذا الحج، لأن العقل شرط وجوب وصح. شرط ثالث وهو البلوغ. البلوغ نقول من شروط الولوب، لأن الذي ليس بالغا لا يجب عليه، يعني لا يكلف، هذا غير مكلف، فلا يجب عليه لا صلاة ولا صيام ولا زكاة، لكن على وليه أن يزكي عنه. الوجوب ليس عليه، هو ليس مكلف، إنما على الولي أن يفعل ذلك. الحج لا يجب عليه ولا يجب على وليه، حتى لو كان هذا الإنسان الصبي الصغير غنيا مليونير معه مال كثير، ولي يقول أنا ححدده، هنا لا يجب هذا الحج، إنما أحب أن يدربه ويعلمه لا مانع من ذلك، لكن لا نقول بالولوب. يبقى هنا البلوغ هذا شرط للوجوب، وأيضا شرط للإجزاء. يعني نقول طب صبي صغير حج، تكتب له حجة؟ تكتب له حجة. مجنون حج ومعه ولي، تكتب له حجة؟ تكتب له حجة. لكن هي دي حجة الإسلام اللي لو فرضنا عقل هذا المجنون يوم من الأيام أجزأت عنه، نقول لا، لا تجزأ عن حجة الإسلام. هذا الصبي اللي حج عنده 8 سنين 7 سنين، صبي لسه مولود وشيلة أمه في خرقة وذهبت تحج به، يكتب له حج. لكن هل هذا مجزئ عن حجة الإسلام؟ لا، ليس مجزئا. لكن إذا بلغ هذا الصبي وكان مستطيعا عليه أن يحج. الحجة الماضية هذه في حقه حجة لوقتها، في وقته ليست حجة الإسلام التي هي ركن من أركان الإسلام. كذلك الحرية من الشروط. يبقى العبد إذا حج وهو عبد وأذن له سيده فحج، تكتب له حجة. ولكن هي الحجة اللي لو هذا حرر من الرق تصير حجة الإسلام له؟ يقول لا بد من حجة أخرى بعد الحرية. يبقى هنا البلوغ والحرية، يقول علماء هذان شرطان للوجوب وللإجزاء، يعني حتى يجب على إنسان لابد أن يكون بالغا حتى نقول يجب عليه، لابد أن يكون حرا حتى نقول يجب عليه. والإجزاء يعني لو حج وهو عبد يؤجر على ذلك، لو حج وهو صبي يؤجر على ذلك، لكن إذا بلغ الصبي أو تحرر العبد وجبت حجة الإسلام. لذلك هذه الحجة الماضية ليست حجة مجزئة عن حجة الإسلام لو بلغ هذا وعتق هذا. يبقى دي 4 شروط، شرطين للوجوب والصحة الإسلام والعقل، شرطان للوجوب والإجزاء البلوغ والحرية، بقي الشرط الخامس اللي يتكلم فيه العلماء أكثر ما يكون في هذا الشرط اللي هو الاستطاعة، وده اللي ذكر ربنا في كتابه سبحانه: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. المستطيع يقول علماء إما استطاع بالنفس وإما استطاع بالغير. مستطيع بنفسه يعني يقدر إنه ما هو له مريض ولا إنسان معضوب ولا شيء ويقدر إنه يذهب، هذا مستطيع بنفسه. إذا وجد الزاد والراحلة وجد ما يقدر به على الحج يلزمه أنه يحج، هذه الاستطاعة بالنفس. الاستطاعة بالغير إنه يكون معضوبا مريض مرضا لا يقدر معه على عمل مناسك الحج، لكنه معه مال يقدر إنه يوكل من يقوم ينيب من يؤجر من يقوم مقامه، يبقى هذا يلزمه ذلك بغيره. بقيت طبعا إنه يجد من يقوم بالحج عنه فيدفع له المال حتى يحج عنه. فيقول علماء شرط الاستطاعة بالنفس، ونقول أنت مستطيع بنفسك روح حج بقى، شرطها إيه؟ يقول لنا 5 شروط: صحة البدن، أن يكون البدن صحيح، مش معناه أن مرض بسيط يمنعه، لا، كم من مريض هذا عنده السكر، هذا عنده الضغط، هذا عنده القلب، عنده الكبد، عنده وبيروح وبيحج هنا، لكن المرض الذي يقعد الإنسان. ولذلك المرأة اللي سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن، الظعن معنى ركوب الجمل ويرحل على الجمل رايح جاي، ما يقدرش يقع من على الجمل، ما يقدرش يركب الجمل. نعم أحج عنه؟ قال حج عن أبيك. وقال الآخر حج عن أبيك، قال حج عن أمك. يبقى هنا إذا كان الإنسان بدنه ليس سليما بحيث أنه مش هيقدر لا يركب طيارة ولا سيارة، ما يقدرش على هذا الشيء، يبقى على ذلك معضوب يقيم غيره مقامة إذا كان واجدا للمال. الشرط الأول صحة البدن اللي من شروط الاستطاعة. الثاني الزاد، الزاد يعني يكون معه طعامه، ما يكون معه شرابه. الآن ما اشترطش هذا شيء طعام، لكن المال يكون معه فلوس، هيقدر دكاكين في كل مكان يشتري منها اللي هو عايزه. يبقى نقول مش هيلزموش إنه يشيل مع الأكل من هنا يروح به هناك، لا، حيجد هناك الطعام والشراب، لكن مكان الزاد هنقول فلوس يشتري بها الزاد ويشتري بها الماء للشرب. وكذلك أن يترك لأهله مالا، أهله محتاجين للمال، عايزين يأكلوا عايزين يشربوا لغاية ما هو يسافر ويرجع، يبقى هنا لابد من وجود الزاد لهذا المسافر أو المال، وكذلك المال للأهل الذي يكفيهم حتى يعود هذا الإنسان. الراحلة، الراحلة الإنسان عشان يسافر من هنا من مصر يسافر للحرم، هنا مش ممكن واحد هياخدها مشي يذهب إلى هناك، حتى لو كان قادرا على ذلك دي فلتات من الناس اللي يقدر يمشي هذه المسافات هنا. طب لو كان هذا الإنسان يلزمه، نقول لا يلزمه، إذا كان الأمر مش لهذه المشقة والبعد الشديد لا، نقول يلزم في المشي القليل. إنسان ساكن هناك في مكة وإنه يقدر يخرج للمناسك كلها مشيا على قدميه يلزمه ذلك، يلزمه ذلك. لكن إنسان آفاقي يعني بعيد في البلاد، هذا لا يلزمه إنه يمشي إلى الحج من بلاد بعيدة زي بلادنا وغيرها. يبقى هنا لابد من الراحلة، الراحلة التي تنفع لمثل هذا الإنسان. في الماضي كان الجمل، يركب الجمل بتاعه يحد عليه، إنسان يركب على حمار يحد عليه من هنالك. الآن يركب الإنسان الطيارة، يركب السيارة، يركب الباخرة بحسب المتيسر لهذا الإنسان. هذه الراحلة. الشرط الرابع من شروط الاستطاعة بنفسه يقولون أمان الطريق، أمان الطريق يعني ان الطريق يكون مأمون، مش هيطلع له اعراب. كان في الماضي الحد صعب جدا، كان الناس يحجون ولما تقرا في السير الماضيين يقول لك وفلان حد في سنه كذا وخرج عليه الاعراب فقتلوه، كان الحد مخاطر كبيره جدا في الطريق، تطلع القوافل والاعراب مستنيه في الطريق، يوم ولا يهمهم حج ولا يهمهم مناسك ولا يهمهم حتى النخوه التي كانت عند العرب، كانوا يخافوا الا الحجاج، الا الحجاج يبعد عن حج والمعتمر ملوش دخل بهم. هؤلاء فقدوا كل ذلك، فكانوا في الطريق يقطعوا الطريق على الحجاج، يقتلوا الحجاج، ياخذوا ما معهم من زاد، ياخذوا ما معهم من مال يفعلون. فلذلك العلماء وضعوا هذا الشرط من ضمن الشروط، إنه أمان الطريق، يكون الطريق آمنا له في ذهابه ومجيئه، ما فيش قطاع طريق. طب لو علم أن الطريق فيه لصوص وقطاع طريق وإنه قليل اللي يعرف يعدي منه، خلاص لا يجب عليه، لا يلزمه ذلك. بعض أهل العلم يقولوا يسقط عنه في هذا العام، فإذا تيسر في العام المقبل يبقى يلزمه ذلك. والبعض يقول يعني يسقط عنه الحد بالنفس، زي يقولوا هذا شرط، شرط لإمكان السعي، شرط لوجوب السعي على هذا الإنسان، إنه غير متمكن من السعي الآن للذهاب، طيب لما يقدر بس بقى الحد فريضة عليه. هتفرق إيه بين الاثنين، إن هذا الشرط شرط لوجوب الحج ولا شرط لوجوب السعي؟ إذا قلنا شرط الوجوب الحد وده خلاص إذا مات الإنسان معلوش حالة، إذا قلنا لشرط الوجوب السعي قل طيب ما يجبش عليك السعي السنة دي بس الحج لازمك. لو مات هذا الإنسان يقولوا على الورثة أنه يخرجون ويحجون عن هذا الإنسان، لكن جمهور أهل العلم على أن هذا الشرط شرط الوجوب الحج وهذا الأول. يبقى من شروط الوجوب أن الإنسان يقدر أنه يسعى في أمان في الطريق، ما فيش حاجة تمنعه منها. برضو من الأشياء اللي ممكن تكون عذرا لهذا الإنسان أنه يكون مطلوب يتقبض عليه ظلما وعدوان، مطلوب أنه مصنفينه إرهابي من الإرهابيين لما يروح هنا يتقبض عليه وهو إنسان مظلوم كعادة الحكام الظلمة قبل ذلك في أفعالهم مع الناس، حط ده على قوائم ممنوعين من السفر، على قوائم ترقب وحضور مش عارف إيه، طيب حنقول له إزاي حج عشان يتقبض عليه ويدخل السجن ويموت هنالك؟ وهنا لا يجب عليه لأنه لا أمان في الطريق حتى يخرج هذا الإنسان. الحمد لله الذي خلصنا من القوم الظالمين، ونسأل الله عز وجل ألا يعيدهم ولا أمثالهم أبدا. شرط آخر يقول لنا أنه إمكان المسير، إمكان المسير حتى يجب عليك الحد. فرضنا أن إحنا الآن في شهر شوال أهو، يصعب الحد الآن في شوال، يقول هروح القرعة عشان يطلع الحد، ما خلص القرعة خلص، ما فيش وقت لذلك. يمكن بعد شوية يبتدي يضيق لغاية ما لا في تذاكر طيران ولا في بري رايح، دخل يوم 4 ذي الحجة ما فيش حد بتطلع من هنا لهناك بعدها إلا اللي مسافر للعمل أو كذا. يبقى هنا إمكان المسير غير متحقق. لو إنسان جاله في يوم 4 ذي الحجة 5 ذي الحجة جاله مبلغ ممكن يحج به، طب يحج به ازاي؟ هيجيب منين تذكرة طيارة؟ يجيب منين تأشيرة سفر؟ يجيب منين؟ هذا مستحيل. فإذا كان مستحيلا لا نقول إنه يلزمه ويجب عليه، لأنه الآن لا يمكن المسير. نقول له لو فضل معك هذا المال للعام القادم يجب عليك في العام القادم أن تحج. يقول العلماء يستحب للحاج أن يكون متخليا عن التجارة ونحوها، يستحب. لكن فرضنا واحد بيحج وعايز يجيب تجارة، هنا لا شيء، هو حر يحج يجيب تجارة، ولكن هل ده ثوابه زي ثواب الإنسان المتخلي للحج فقط، لا تجارة ولا دنيا ولا شيء، لا رايح لله سبحانه تبارك وتعالى؟ فرق كبير. اللي بيروح ناوي تجارة دماغه في التجارة مش فايق، عايز يخلص المناسك يكرود بسرعة عشان يلحق يشتري حاجات. وبرضو فيهم مطامع كثير من التجار إلا من رحم الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيهم استغلال عجيب، عايز يستغل كل اللي حواليه. لكن ترجع معايا في البتاع، معك شيل، معك حاجة معكش، طب شيل لي الحاجة دي، شيل لي الحاجة، يشيل الناس اللي معاه. ممكن تكون حاجات صحيحة، ممكن تكون حاجات ممنوع إنه يمر بها أصلا، ولو اتمسكت اتصدرت وتحصل مشاكل كثيرة بسبب ذلك. فهنا يوم ما تخرج تاجرا أنت تتحمل مسؤولية نفسك، ما تحرجش حد من الناس اللي معاك، شيل لي ده يا فلان وشيل لي ده يا فلان. ولسه يمكن قريب واحد بيشتكي لنا شيء من ذلك، ان واحد هناك فقال له خد معاك كميه من الادويه ولا كميه من بضاعه ولا شيء، وصلها لي وتمنها 20-30 ألف جنيه، وصلها لي وحديك 1000 جنيه قصاد تعملها. وهو لا يفهم، واحد حاج بسيط ما يعرفش حاجه انه دي ممنوعه وانها تصادر وان كذا. التاجر طبعا عارف كده كويس جدا، فيديله الحاجة تتمسك منه في الطريق في الجمارك، ياخدوها ويصدروها. وبعدين صاحب الحاجة يقول لا أنا عايز منك 20-30 ألف جنيه، أنا مالي، أنا اللي مسكتها ولا أنا اللي عملتها؟ لا تدفع، أنا أعطيك 1000 جنيه عشان أعطيني 1000 جنيه عشان تقولهم 30 ألف جنيه، أنا مالي وما البضاعة بتاعتك. هنا ظلم وكذب وتزوير. إن التجار هم الفجار، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا من رحم الله. نادر لما تجد التاجر الأمين الصادق الصقلو الذي لا يخدع أحدا. لكن هؤلاء خاصة التجار بتوع الحج والعمرة دول، يجي على الإنسان ما يستغل واحد ساذج أول مرة يطلع أو طلع بكذا ما يعرفش، أو يحرجه في الحاجة وإن أنت صاحبي وحبيبي خد شيل لي الحاجات دي وديها لي، فأخذ الحاجة مش عارف إن الحاجات التجارية هتبقى ممنوعة لما تكون عدد معين وهتصادر منه. وبعدين هو يتحمل مثل ذلك. يوم ما تعمل حاجة زي كده تعرفه إن ده ممنوع، وإن في المطار ممكن تتاخد منك، وإذا كان ممكن تتاخد منه يبقى أنت اللي تغرمها أنت. وبعدين طالما أنت عارف إن ممنوع، ليه بتحمل غيرك وتأذيه في الطريق؟ في ناس كتير يخافوا من ذلك. أما يروح هنالك ويلاقي مكتوب على عقوبة الحشيش والمخدرات الإعدام، لما واحد يديله شنطة خد الشنطة دي شيلها، حقف أنا مهما تكون أنت أنا أشيل لك دي الشنطة، شيل أنت شنطتك. تلاقي في المطار البعض من الناس يقول لك معلش شيلها معي زايدة، حط معاك الحاجة دي، أنا شعرفني إيه الحاجة، يمكن تحط فيها حشيش ولا مخدرات ولا شيء، أشيل لك ليه الحاجة؟ أصبح مفيش أمانة لكذب الناس. حتى البعض يقول لك فلان ده صاحبي، ده بيصلي معايا وضحك علي وحطني في الشنطة حاجات مش عارف إيه، وفي المطار اكتشفوها وقالوا لي أنت، وطلع إنه هو يعني حاجات ممنوعة. فهنا نقول التاجر لما يحب يحج ولا يحب يعتمر حاجة، ما يؤذيش غيره من الناس بأنه يشلوا البضاعة. أذكر في مرة طلعنا حج بري، وفي الطريق اللي مرتب رحلة الحج بدأ يجيب بضايع من الأتوبيس، والناس اللي معانا في الأوتوبيس ما يحطوا حاجاتهم فيه. هو ملا الأوتوبيس وملا بين الطرقات الأوتوبيس وملا شنطة الأوتوبيس بالحاجات. الناس ما بقيناش لاقين مكان نقعد فيه. نقعد فين في الأوتوبيس؟ ما احناش عارفين. صاحبنا ملا كل الحاجة وإحنا محرجين نتكلم. لولا واحدة ست فاضلة معنا الله يبارك فيها صحت واخدله حاجاته كلها رميها له من الأوتوبيس. ارمي ارمي. علمته الأدب الله يجزاه الله خير. يعني إحنا ما عرفناش نعمل هذا يعني حياء من هذا. وطلع إنسان كذاب بيستغل فلان وفلان معانا وإحنا طالعين حداد عاديين معه. ده فلان مسؤول عن الرحلة وفلان مسؤول عن الرحلة. شيلنا الكذب بتاعه ودقنه ضخمة قد كده ويكذب في الأوتوبيس يقول فلان مسؤول عن الرحلة. وأفاد إن واحد من الناس اللي في الرحلة يقول يعني أنت منظم الرحلة دي ومش عارف. أنا منظم رحلة ولا عمري نظمت رحلة. رحلة إيه اللي نظمها أعملها؟ عرفوا إنه كذاب يكذب على الناس فيها. حمل بضائع وحمل حاجات يخلي الناس ما يعرفوش. نساء منقبات يكفيهم النقاب اللي على وشهم وحطت لهم علب سد الهوى عنهم في الأوتوبيس. شيء عجيب جدا. احذر من التجارة وخاصة في المناسك. ويوم ما تحب التاجر ابعد حاجاتك اشحنها في حاجات شاحنات لهذا الشيء. ما تأذيش الحداد وما تستحييش الناس. ناس عندهم حياة تؤمن تتشغلهم بحيائهم هذا. اتقي الله في ذلك. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.